اصحاح 33 من سفر الخروج. وقال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا انت والشعب الذي اصعدته من ارض مصر الى الارض التي حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك اعطيها، وانا ارسل امامك ملاكا واطرد الكنعانيين والاموريين والحسيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. دول الشعوب اللي كانت تسكن منطقه كنعان، منطقه فلسطين دي القبائل اللي كانت فيها. قال له انا متكفل بكل شيء، انا هسكنك وهشيل كل الدنيا دي من قصادك الى ارض تفيض لبنا وعسلا، فاني لا اصعد في وسطك. ده ربنا اللي بيتكلم. لانك شعب صلب الرقبه. احنا قلناها امبارح، صلب الرقبه يعني مش راضي توطي راسك ابدا، مش راضي تخضع ابدا، عنيد. لئلا افنيك في الطريق، يعني لو انا فضلت معاك وانت في الفساد ده كده هتهلك. وده طبعا نوع من العتاب الشديد. الاول ليه ربنا قال له يلا نتحرك من هنا؟ ربنا بيكره المكان اللي فيه الشر، خلي بالكم. يعني المكان اللي عملوا فيه عجل ذهبي، واللي الميه بتاعته اتلوثت بطحن العجل الذهبي، واللي فيه الافات وقعوا بسبب الزنا وحكم عليهم بالاعدام، واللي موسى كسر فيه لوحي الشريعه، ده مكان محزن. فقال له يلا اتحرك من المكان ده. عشان كده الانسان التائب المكان اللي فيه الشر بيهرب منه. المكان اللي له ذكريات شريرة إما يحوله، ينتقم منه، يحوله كنيسة أو يحوله مكان مقدس أو يبعد عنه للأبد. لأنه ما ينفعش مهادنة الشر، ما ينفعش تقول للشر لا أو تفضل موارب الباب، ما ينفعش. قال له يلا نتحرك من هنا. وكلمة اصعد دي هي الوصية الدائمة من ساعة ما خرجوا من شعبه من عبودية مصر، هو اتجاههم كله تحت كلمة اصعد. خلي بالكوا الكلمة دي مهمة، يعني ربنا كل كلامه معانا يلا تعالوا السماء اصعد، يلا انت سبت الخطيه وسبت الدنيا وتعمدت وبقيت اسم ربنا عليك، ايه اللي مقعدك في الدنيا دي؟ ايه اللي شغلك بالدنيا دي؟ اصعد يلا. عشان كده احنا في رحلتنا مع ربنا هي رحله صعود مستمر من مجد الى مجد، يعني كل يوم احنا بنقرب من السماء. لو احنا مش واخدين بالنا من الحقيقه دي يبقى للاسف هنقع في نفس وقعه شعب اسرائيل وممكن تضيع ابديتنا. لكن لو الواحد واخد باله ان هو طالع اصعد، يعني اتجاهه دايما للسماء مرتفع، كل يوم بيطلع سلمه لفوق، سلمه في الصلاه وسلمه في الصوم وسلمه في الانجيل وسلمه في الخدمه، عمال يطلع عشان يقرب من السماء، عشان لما يجي معاده يدخل على السماء بفرح وتبقى النقله سهله. لكن لما يكون نازل على تحت ده هيبقى صعب قوي يدخل. فهي كلها اصعد، بس المره دي في عتاب شديد يقول له لا اصعد في وسطك. طبعا موسى مش هيسكت لربنا على الكلمه دي، لكن ربنا بيقول له انا ما اقدرش امشي معاك، انت شعب صلب الرقبه وشعب كله فساد، وانا لو قعدت وسطيكم يعني اي شركه بين النور والظلمه. طبعا دي مش معناها ان ربنا يسيبهم، لكن كان عاوز يفهمهم ان ما ينفعش تجمع ربنا والخطيه في حته واحده، ما ينفعش تمسك ايد ربنا وتمسك ايد الدنيا وتبقى انت نفس الشخص. لا انا ربنا يقول لك سيب ايدي، ايدك الثانيه مش نظيفه، يا تمسك فيها بايديك الاثنين يا تروح تمسك في الدنيا بايديك الاثنين، لكن بلاش الحكايه دي. فقال انا مش همشي معاك بالطريقه دي. فلما سمع الشعب هذا الكلام السيء او السوء، كلام الصعب يعني، ناحوا ولم يضع احد زينته عليه. خلي بالكوا الشعب اخيرا ابتدى يتوب او يتاثر. والنوح في فكر الاباء شده التوبه او شده البكاء من التوبه، يعني ممكن واحد يوصل انه يتوب ويبكي وينوح وهو بيبكي على خطاياه. عند الاباء النساك الكبار في ابواب كده، باب النوح ويقعدوا يتكلموا في تفاصيله، لكن يعني دي حاجات كبيره علينا. لكن ساعات الواحد لما يتكسر قدام ربنا يبقى خجلان منه وبيبكي بحرقه فينوح، كانه بيصوت على واحد مات، يعني حاسس انه انا هضيع ابديتي خلاص كده يا رب، انت هتسيبني خالص، همشي في الدنيا لوحدي من هنا ورايح. يبقى صعبان عليه من نفسه جدا وخايف ان ربنا يسيبه. طبعا ربنا يفرق معاه الحاجات دي قوي، تأثر قوي بالحاجات. ولم يضع احد زينته، اخيرا ابتدوا يعملوا ثمار توبه. ما هو الزينه دي اصلها اللي اتعمل بيها امبارح او من يومين ايه؟ الحلقان الذهب والبلاوي الذهب دي كلها عملوا بيها عجل ذهبي. فهم عرفوا ان الزينه دي ممكن تستخدم كإله شر في وقت، فرفضوها عشان يرضوا ربنا. وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني اسرائيل انتم شعب صلب الرقبه، ان صعدت لحظه واحده في وسطكم افنيكم. انا لو قعدت وسطيكم تاني هافنيكم. ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. على الأقل شيل الزينة، يعني ربنا على فكرة ما يحبش الزينة الخارجية، حبهاش، لأن الزينة الخارجية دايما خداعة، تخلي الواحد يتشيك في نظر الناس فينسى أنه من جواه مش حلو. بينما ربنا ما يبصش على الناس من بره، ربنا فحص القلوب فيبص على القلب على طول، يلاقيك فيك كراهية، كأنك يعني سوري مبهدل خالص، تبقى ماشي وسط الناس لابس شيك وحاطط زينة وحاطط مكياج، ومن جواه قدام ربنا مبهدل خالص، قلبك فيه غش، قلبك فيه محبة مال، قلبك فيه كراهية، قلبك فيه أفكار شريرة، عينيك فيها فساد، ودانك بتسمع بلاوي، بينما من بره أنت قدام الناس ملون وشكلك حلو. عشان كده الكتاب يقول لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعب ولبس الذهب والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل زينة القلب الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. يعني ممكن واحد ما يكونش حاطط اي زينة بس يبقى شكله جميل في عينين ربنا، والسماء كلها كده حاساه يعني جميل. شوفوا العذراء طبعا مش عمرنا ما شفنا صورة للعذراء حاطة مكياج ولا حاطة حلق ولا كلام من ده، لكن يتقال عليها ايه؟ كل مجد ابنة الملك من داخل مزينة بانواع كثيرة. طب فين الزينة دي؟ ده هي لبسها بسيط خالص وشها بسيط. لا لا، انواع كثيرة بس جوه، تلاقي عندها تواضع، وتلاقي عندها صبر، وتلاقي عندها صلاة دائمة، وتلاقي عندها حب لكل الناس، وتلاقي مزينة بأنواع كثيرة. احنا هنفضل لغاية امتى مشغولين بالزينة الخارجية؟ فهنا قال لهم على الأقل اخلعوا الزينة الخارجية دي في المرحلة الصعبة اللي انتوا فيها دي. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب. جبل حوريب ده جبل الله، يعني المكان اللي كان مقدس جدا هم أهانوه جدا بالفساد اللي عملوه. وأخذ موسى الخيمة. إيه الخيمة دي؟ خيمة الاجتماع، المكان اللي كان بيجتمع فيه مع الله، ويبدو أنها لسه ما كانتش اتعملت حسب كل المواصفات، فكان في مكان بسيط هو بيقف فيه مع ربنا يكلمه زي الكنيسة الأولى كده، يعني الكنيسة في البداية. فطلع خيمة ربنا دي اللي كانت في وسط المحلة في الأول، كان ربنا يبقى في وسطه، خدها على الطرف خالص. ليه؟ لأنه قال له ما تسيبنيش في النص الخيمة، ونصبها له خارج المحل، يبقى حط الخيمة بعيد شوية عشان ما ربنا ميبقاش وسطيهم وهم في الفساد ده لغاية ما يتوبوا. بس على فكرة موسى هيعمل الكلام ده، هو مش راضي، هيرجع بقى يقول لربنا لا مش هينفع كده، يعني موسى ما بيقبلش أبدا يبعد عن ربنا. ودعاها خيمة الاجتماع، يعني من يوميها ابتدت تتسمى خيمة الاجتماع، معناها اجتماع الله مع الشعب، فسموها خيمة الاجتماع. فكان ودي ده احد التسميات الكنيسه لغايه النهارده، لما تروح الكنيسه تقول انا راح اجتمع مع ربنا، راح اتحد بربنا، راح اقعد مع ربنا في الكنيسه. فكان كل من يطلب الرب يخرج الى خيمه الاجتماع التي خارج المحل، يعني اللي عاوز طلب من موسى او من ربنا يطلع بقى يسيب المنطقه كلها المعسكر ويطلع بره عند حدود المحله. عشان كده هيتقال بعد كده في العهد الجديد فلنخرج اذا اليه خارج المحل حاملين عاره. ليه؟ المسيح ما رضاش يتصلب في النص، النص كله فساد، خرج بره اورشليم واتصلب عشان هو زعلان من اورشليم، واتصلب على الجبل بره خارج المحل. وكان جميع الشعب اذا خرج موسى الى الخيمه، موسى لما يجي يدخل على الخيمه هو الوحيد اللي بيقدر يدخل هو وتلميذه، كل الشعب يقف كل واحد على باب خيمته وشايفين موسى داخل، بس محدش فيهم قادر يقرب عشان يحسوا بالتاديب وبالعقاب، ان هم مش قادرين يقربوا زي ما هو بيدخل يكلم ربنا براحته، هم مش ما يقدروش. ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. عشان كده احنا حتى الآن أو في نظام الكنيسة القبطية في حاجة اسمها خورس التائبين، كان زمان كده اسمه كده. خورس التائبين يعني ايه؟ يعني الشخص اللي أخطأ خطايا جديدة ولسه مش محروم من التناول يقف ورا خالص في خورس خاص بيه، وكانوا يسموه ساعات خورس الباكين، لأنه يقعدوا يبكوا براحتهم بس ما يقربوش على الهيكل أبد، ما يقربوش على الذبيحة، يقعد ورا خالص. طبعا ده خرس موجود في الأديرة القديمة لغاية دلوقتي. فده كان طقس انه انت لازم تعرف ان انت جرحت ربنا جرح جامد ولازم تقدم توبة امينة، ما ينفعش تقضي الرب على ربنا بسرعة لألا تبقى بتستهين بلطف الله وطول باله امهاله. وكان عمود السحاب اذا دخل موسى الخيمة ينزل واقف عند باب الخيمة، يعني تاخدوا بالكم موسى يدخل، اول ما موسى يدخل تلاقوا عمود السحاب البعيد ده قرب وقف على باب الخيمة فيمنع اي حد يدخل تاني، وده معناه ان ربنا نزل يكلم موسى في الخيمه. فطبعا يبقى كل الشعب غيران، اشمعنى انت موسى تدخل وتتكلم مع ربنا وتبقى قريب منه قوي كده؟ وهم عارفين لان خطيتهم السبب. ويتكلم الرب مع موسى، فرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمه. تلاحظوا لغايه دلوقتي احنا نحب نعمل على باب الهيكل دايما سحاب الدخور. باب الهيكل دايما تحس ان احنا دايما نملاه سحاب الدخور، يطلع الكاهن اول ما يطلع من الهيكل ما ينزلش على صحن الكنيسه على طول، يقف على الباب ويقعد يبخر جامد، يشيل الشرق وللغرب وللجنوب والشمال، يعمل سحابة بخور عشان نستحضر الإحساس ده أن ربنا قصاد عينينا أهو، وموسى أو الكاهن بيكلمه عن قرب. وإذا كان الواحد حاسس بمشاعر توبة ومش هيقدر يتناول، يقول كان نفسي أقرب زي أبونا وأتناول زيه. ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في بيت خيمته، لكن عدم اقترابهم ما يمنعش السجود، بالعكس ده السجود يناسب جدا التوبة. فأول ما أشوفوا عمود السحاب بينزل عشان يبقى على باب الخيمة، كل واحد في بابه في باب خيمته هو يسجد، فيبقى السجود في كل حتة بس من بعيد، ما حدش قادر يقرب. ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإذا رجع موسى إلى المحل كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. كلمة غريبة أوي، أنهي خيمة؟ خيمة الاجتماع. ده يشوع بيدخل، ده مش بس بيدخل، ده موسى يدخل ويخرج لكن يشوع ما بيخرجش. دي إشارة لمين دي؟ يسوع له المجد، لأن يشوع ويسوع دايما الاسم يشوع يرمز ليسوع، لأن هو في العبري نفس النطق، يسوع أو يشوع يعني مخلص. فأتاري إشارة إن المسيح له المجد، هو ده مكانه الطبيعي في حضن الآب. واخدين بالكم؟ هو يعني موسى يعني كرامته قوي ان بيقدر يدخل لغايه ربنا ويكلمه ويطلع تاني. عشان كده بولس لما يتامل يقول اصل موسى ده كعبد على بيت ربنا، لكن المسيح ابن البيت، فدي خيمته فما بيسيبهاش. فدي اشاره الى ربنا يسوع المسيح الذي لا يبرح من الخيمه. يعني ايه؟ يعني مكانه الطبيعي الهيكل ده بتاعه، بيتي. فاكرينها؟ بيتي بيت صلاه يدعى، ده بيتك انت يا رب. ايوه بيتي. في نفس الوقت دي اشاره كمان لفكره التلمذه، إن يشوع التلميذ النجيب ياخد قوته من فين؟ يتشحن فين؟ موسى يقول له خليك جوه ما تطلعش بره، ليه؟ أنت كنت معايا على الجبل وما حضرتش الفساد، أنا عاوز أحافظ عليك، خليك في الخيمة بتاعتنا إحنا مع ربنا. فيعزله عن الشعب اللي مليان فساد، حتى هارون. ليه؟ لأن أفكارهم تلوثت، هو عاوز يحافظ على يشوع عشان يشوع هيستلم بعد كده. أدي التلمذة الحلوة، إن الأب الروحي يمنع ابنه يختلط بالظلمة ويقول له خليك في الكنيسه، ما تبرح الخيمه، خليك مع ربنا، لو طلعت في الدنيا هتتاثر بافكارهم ومبادئهم، لا تبرح الخيمه. فقال موسى للرب انظر، انت قائل لي، ده موسى بقى، اصعد هذا الشعب. موسى دخل ربنا قال له بص يا رب بقى، انت بتقول لي اصعد هذا الشعب، وانت لم تعرفني من ترسل معي، انت بتقول لي ملاك هبعته لك، انا ما اعرفوش الملاك ده. هو لسه ما يعرفوش، ما يعرفش المسيح له المجد. انا هصعدهم انا ازاي؟ احنا متفقين من الاول خالص انزل لمصر وانا هصعدهم لك يا موسى. لما ربنا دعا موسى قال له انا هنزل معاك مصر عشان اطلعهم. فقال له خلاص متفقين، طول ما انت معايا انا معاك. انت اللي هتدخل بيه على فرعون، وانت اللي هتقف قدام 2 مليون نسمه، انا وراك يا رب، انت تمشي واحنا نمشي وراك. دلوقتي ربنا بيقول له لا انا مش همشي معاك. شعبك ده انا زعلان منه. فقال له بص يا رب، انت بتقول لي اصعد هذا الشعب، بتقول لي انا دلوقتي انا اللي هسوقهم، انا اللي هخلصهم، ما ينفعش الكلام ده، وما قلتليش من ترسل معي. موسى حاسس انه ما يقدرش يخلص الشعب، خلي بالكوا دي مهمه، دي العهد القديم لوحده ما فيهوش خلاص، اليهوديه ما عندهاش خلاص، موسى والناموس وكل اللي عمله والذبايح ما عنده، ما يقدرش يصعد الشعب، ما يقدرش يدخله السماء. ما قلتليش من ترسل معي، وانت قد قلت عرفتك باسمك، انت قلت لي قبل كده انا عارفك باسمك، يعني عارفني من يوم ان انا غلبان وتعبان وصغير وما ينفعش في الشغلانه دي، جاي النهارده تقول لي اصعد هذا الشعب لوحده؟ ووجدت ايضا نعمه في عيني، انت قلت لي ان انا لقيت نعمه في عينيك، طب هتسيبني ليه النهارده؟ خلي بالكم موسى عمال يتدلع على ربنا ويتذلل عشان يغير كلامه. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. أنا بتعجب من موسى ده، انت لغاية دلوقتي لسه ما تعرفوش؟ ده احنا الغلبانين التعبانين بنفتي ونقول نعرف ربنا. انت بتقعد معاه في الخيمة، وقبلها بيقول يكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. ايه العز ده؟ ده انت في العز ده كله وبعدين تقول له يا رب لو انا ليه نعمة عندك فعنيك عرفني طريقك وعلمني طريقك، علمني طريقك. واحنا بنستكتر نصلي الطلبة دي ساعات، واحد يقول يا رب ارحمني، يقول له ارحمك ليه؟ انت مش انت امنت ماسك في ربنا؟ يا سيدي سيبني اقولها، انا ما انا بحب يا رب ارحمني دي، يا رب علمني طريقك مهما اعرف. انا ما اعرفش حاجه لسه، الان اعرف بعض المعرفه. فهنا بيقول له علمني طريقك حتى اعرفك. ده معناه ان معرفه ربنا لا تقف عند حد، ملهاش حدود. كل ما تقرب ربنا تشتاق له اكتر، وكل ما تعرف ربنا تحس ان ده بحر ما بيخلصش. كل ما تقرب يزداد اشتياقك لمعرفة ربنا. عشان كده المسيح له المجد في الصلاة الوداعية في يوحنا 17 يقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت. عشان يعرفونا يعرفوا الأب والابن، دي عاوزة أبدية. نقعد في السماء عينيهم في عينينا كده وبصين علينا عشان يعرفونا. ده موسى كان عينيه في عينيه وبيقول له لسه يا رب مش عارفك، اصل دي عاوزة ابدية يا موسى، مش عاوزة 40 يوم صوم صلاة بس. انت طبعا قربت قوي وفرحان قوي وعارف ربنا قوي، بس ده لسه كتير. بس انا بقى هتعرف ربنا كما عرفك الله، سأعرف الله كما عرفت، يقول كده في كورنثوس 13. إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. وانظر إن هذه الأمة شعبك. رجع يقول له إيه تاني؟ بص يا رب بقى الشعب ده بتاعك أنت مش بتاعنا. مع إن موسى من شوية قال له لو ينا يا هم يعني إلا امحيني من كتابك، ودافع عن شعبه هو. لكن يرجع تاني يقول له ربنا بس دول شعبك، أنت اللي تصعدهم، أنت اللي مسؤول عنهم. فقال أم ربنا طبعا قدام دلة موسى ده، هو قال له ملاكي في الأول، وهو موسى افتكر ملاكي دي يعني مش ربنا بنفسه اللي هيمشي. فقال له لا، انت ما قلتليش مين اللي هيمشي معايا، وانا مش عاوز حد غيرك، وانا مش طالع من هنا غير لما تمشي معانا، وما ينفعش تزعل مننا وتسيبنا، وانا هقدر عليهم ازاي اصعدهم، انت عارف مين موسى التعبان ده. وقعد يذن. فقام ربنا قال له ايه؟ خلاص يا موسى وجهي يسير فأريحك يا سيدي. يعني ايه؟ همشي قدامك بوشي. ده هو كان يكلمه وجها لوجه، قال له خلاص بنفسي بوشي اللي انت واخد عليه، باللقاء اللي محدش فينا يقدر يدرك عمقه كان بيشوف ايه بالضبط موسى ده عشان يقول وجها لوجه دي، قال له انا بنفسي همشي عشان اريحك. طبعا الآية دي جميلة، وجهي يسيره. يسيره هنا يعني ايه؟ يعني يتحرك. فأريحك، أريحك من إيه؟ اللي أنت قلقان منه يا موسى، إنك خايف أنت اللي تسوق الشعب، لا أنا اللي هسوقه، وهبقى قدامك بوشي، هتبقى عينك في عينيا طول ما إحنا ماشيين سوا، بدل شايفني كويس أنا همشي وأنت تمشي ورايا وكل الملايين دي اللي يمشوا ورايا. وجهي يسير فأريحك، عشان كده ده في ترتيلة طالعة أظن على الحتة دي، معناها إيه؟ يعني هيقولها موسى بعد كده، فقال له بس إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هنا. مسك فيها على طول موسى، ما صدق. أول ما قال له وجهي يسير فأريحك، قال له خلاص متفقين. إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هنا. أنا مش هتحرك غير لما ألاقيك تتحرك قدامنا. عاوز يرجع المجد أو العلاقة الأولى. لأنه في الأول قال له هتحرك، تتحرك زي ما أنا بتحرك يا موسى. أول ما تلاقي عمود السحاب تطلع لفوق يقف موسى على طول، كل الشعب يطلع ويمسك الشوريه بتاعته ويقول قم ايها الرب الاله وليتفرغ جميع اعدائك وليهرب من قدامك كل مبغض اسمك، اما شعبك يكون بالبركة. اللي احنا بنقولها لغايه دلوقتي في القداس كان هو اللي علمها لنا موسى، موجوده في التوراه، ودي كان يقولها كل ما يحصل تحرك، والتحرك اساسه ربنا يتحرك كل الشعب يتحرك. فموسى عاوز بالرغم من التجاوزات الضخمه اللي عملها الشعب، بالرغم من كسر لوحي العهد، بالرغم من العجل الذهبي، برضه مصر يرجع نفس العلاقه، وجهي يسير فاريحك. فقال له ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هنا. طبعا دي اشاره الى ايه؟ يا رب عاوزين وشك، عاوزين نعرفك عن قرب، عاوزينك حاضر وسطينا بشكل حتى منظور. طبعا دي كلها طلبات ايه؟ تعالى بقى رب تجسد، فاهمين؟ كلها إشارة إلى أن البشرية محتاجة إله حاضر وسطينا متجسد. عشان كده يوحنا يقول الذي رأيناه بعيوننا فكرنا إيه؟ وجهك يسير فأريحك. وعشان كده طبعا مفيش راحة إلا كل ما تقرب من وش ربنا، كل ما تقرب ترتاح، لكن لو ما كنتش شايف ربنا عمرك ما هترتاح. فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ ما هي دي يا رب العلامة أن أنت رضيت علينا. أجد نعمة في عينيك لما يبقى إيه؟ تمشي قصادنا. أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ده موسى ده شيء الحقيقة عاوز يرجع كل حاجة، عاوز يرجع شعبه ونفس الميزة القديمة أن ربنا هو صاحب الشعب وهو اللي بيسوق الشعب، فبشفاعته بدلته عمال يرجع نفس الدالة بتاعت الشعب كله. قال له هي كانت إيه ميزتنا عن كل الشعوب؟ أن أنت إلهنا وأن أنت اللي بتسوقنا. ايه ميزتنا احنا كمسيحيين عن بقيه الناس؟ مفيش جناحه طلعلنا يعني، ولا احنا اغنى من غيرنا، ولا احنا اكتر علم. لا، ميزتنا ان الهنا ربنا يسوع المسيح. عارفين الكلمه اللي بيقولها الكاهن ساعات ما بتاخدوش بالكم، اخر كلمه تتقال في القداس والشعب بيهتف بقى وفرحان وتناول، يقول ايه؟ امين اللي يدك ثوب، فابونا بيرفع الصليب ويقول ده خريستوس بنوتي. يعني ايه؟ يعني المسيح هو الهنا، فالكل يقول امين ليكن إلى الأبد. أمين استشوبي دي يعني معك إلى الأبد، أو وراك إلى الأبد، أو أنت يا رب يسوع المسيح إلهنا إلى الأبد. يعني إعلان العهد كده قبل ما نسيب الكنيسة. هذه فكرته. فهنا يقول بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك، أليس بمسيرك معنا فنمتاز عن بقية الشعوب. هي دي ميزتنا، أن أنت اللي ماشي قصادنا وأنت اللي واخدنا على الأبدية. غير كده إحنا ما فيش فرق بيننا وبين أي شعب تاني. فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله. حاضر يا موسى، حاضر، مش بس هسامحهم، هرجع تاني أمشي قصادهم وبوشي. دي إشارة للتجسد بقى اللي لسه محدش شافه. موسى قرب جدا من التجسد لأنه التقى بالمسيح وجها لوجه على الجبل، بس محدش شاف بقى ولا سمع، وده اللي هينور الإصحاح جاي. موسى هينور خلاص عشان على آخره بقى استوى، لكن موسى قرب من فكرة الإله المنظور هتبان. لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. أنت أصلا يا موسى غالي عندي قوي، وأنا مش عارف أقول لك لأ على حاجة. شعبك كله هسامحه، ومش هسامحه بس، همشي معاه زي الأول وهمشي قصاد عينك وعينه، وعشان تفضل أنت مميز عن كل الشعوب. فقال ده موسى بقى، ده موسى ما بيبطلش، شوفوا بقى الاشتياقات لربنا. أرني مجدك، فرجني على مجدك. انا شعب طبعا احنا مش فاهمين بيسال في ايه، لان هو اساسا بيقعد معاه 40 يوم وليله على الجبل، وبيقول كان بيكلمه زي ما بيكلم الواحد صاحبه، يعني عن قرب جدا. لكن اكيد وهو بيتكلم لسه مش مستوعب كل مجد، عارف انه في حاجات كتيره قوي ما يقدرش يدخل عليها لسه. عارفين الاستجابه الطلبه دي كانت امتى؟ ارني مجدك دي، مين شاطر يقول؟ التجلي، برافو عليك. هو بس ربنا اتاخر في الاستجابه حوالي 2000 سنه، لكن 1500، لكن كانت في قلبه فرجني على مجدك يا رب. فطبعا امتى المسيح تمجد وهو على الارض؟ في التجلي، لما كان بيقول لهم من القيام ها هنا قوما لا يرون ولا كنت سمعت حتى يروا ابن الانسان وقد اتى في مجده. وبعدها بست ايام خد عينه التلاميذ وفرج التلاميذ، وموسى اللي نفسه من زمان يتفرج على مجد ربنا وإليه على المجد بقى، على المسيح في مجد، عينة طبعا من مجد المسيح. فهنا قال له أرني مجدك. ما نقدرش نعرف شاف ايه بالظبط، وجها لوجه دي معناها ايه، حدودها ايه، سر. لكن كان قريب جدا لربنا بشكل، عارف لما واحد يقول انا شفت ربنا النهاردة، هو شافه في موقف، شافه في احساس، لكن الى اي مدى ما نعرفش، لكن واضح انه لسه عطشان لمجد، عاوز يقرب اكتر. فقال اجيز كل جودتي قدامك، اجيز كل جودتي قدامك، وانادي باسم الرب قدامك، واتراءف على من اتراءف، وارحم من ارحم. يعني ايه؟ بص يا موسى انا هعدي قصادك كده، وهنادي باسمي قصادك، اتاري اسم ربنا لوحده في مجد، او اسم ربنا في رؤية ربنا. عشان كده احنا نحب نكتر جدا يا رب يسوع المسيح، نحب نكترها، اسم ربنا ده لوحده في حضور لربنا، في مجد، في قوة. فبيقول له أنادي باسم الرب قدامك وأتراءف على من أتراءف، يعني ده أنا بديك يا موسى بالكوم وأرحم من أرحم، يعني عمال أديك رأفة ورحمة لدرجة عمال تقرب وتاخد من مجد العهد الجديد كده يا موسى، أنت كده سبقت الأيام، محدش يا حبيبي لسه شافني كده عن قرب زيك. وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. ده نظامنا في العهد القديم، لسه في العهد الجديد الإنسان لا يعيش إن لم يراني، لكن في العهد القديم لا يراني الإنسان ويعيش. ما ينفعش يا موسى، أنت لسه فيكوا فساد، لو شفتني تهلك، لأنه أي شركة بين النور والظلمة. قدوس الله ده، عشان كده لما إشعياء شافه في الرؤية أول ما شاف الملائكة بتقول له قدوس قدوس، قال ويل لي أنا هلكت أنا كده رحت، لأنه متعلم عن موسى أنه لا يراني الإنسان ويعيش. طبعا يقصد بها ربنا أن قداسة الله لا يقترب منها إنسان أبدا في خطية أو في فساد وإلا يهلك. عشان كده احنا لغاية دلوقتي لازم قبل ما نتناول أبونا يقول قدوس ويقدس نفسه بعلامة الصليب، ويرشم الشعب والشمامسة ويقول أجيوس عشان الكل يتقدس، عشان نقدر نقرب من ربنا القدوس. وبعد كده يقول القدسات للقدسين. لكن لو أنت إنسان فيك فساد، لسه ما خدتش نعمة الروح القدس، لسه ما تعمدتش، لسه مش بتتوب، لسه مش بتحافظ على القداسة اللي بتاخدها من ربنا، لا ما تقربش وإلا تاخد دينونة لنفسك. لا يراني ويعيش. وقال الرب هو ذا عندي مكان. شوفوا بقى الإشارات الجميلة. قال له بص يا موسى، طب أنا أشوف لك حل، أنت نفسك أصلك تشوفني بأي طريقة. عندي مكان. مكان فين يا رب؟ تقف على الصخرة. بولس قال لنا إيه على الصخرة؟ الصخرة كانت المسيح. قال له عاوز تشوفني بمجدي، عاوز تعرفني فعلا، لازم تروح عند الصخرة وتقف على الصخرة. لما تقف على المسيح تعرف مجد الآب. من رآني ها قد رأى الآب. فمين هو بيقول له أرني مجدك؟ قال له تعال على الصخر. اللي فيها صخر اللي هي مين؟ المسيح ربنا له المجد. اللي يشوف المسيح، اللي يقرب من ربنا يسوع المسيح، يستعلن له مجد الاب والابن ومجد الابديه كلها. ويكون متى اجتاز مجدي اني اضعك في نقره. بص لما هعدي من قصادك، طب احنا ما نقدرش نتخيل الموقف مهما حاولت انا، لان نفسي ما عنديش تخيل للموقف. لكن حاجه من الحاجات العاليه قوي رؤيه الله في العهد القديم. اجتاز مجدي واني اضعك في نقره من الصخر. يعني ايه؟ استخبى جوه الصخره. هو في الاول قال له تقف على الصخره، ودلوقتي بيقول له ايه؟ ادخل جوه الصخره. فاهمين اللي بيحصل معانا في العهد الجديد؟ احنا مش بس بنقف على المسيح، مش ماشيين ورا المسيح، مش بنتبع المسيح، احنا بندخل جوه المسيح والمسيح بيدخل فينا عشان نقدر نقترب من مجد الوهيه الاب والابن. واسترك بيدي، دي إشارة للتجسد على طول، واخدين بالكم؟ أنا أحط إيدي عليك وإيه أغمض لك عينيك عشان لحسن تتعمي، لحسن ما تروح فيها، لأن مجد الشمس ولا حاجة جنب الكلام ده. أسترك بيدي حتى أجتاز، هي مقصود بها كمان أستر كل خطاياك وكل ضعفاتك عشان مجد السماويات يعلن للقديسين، يعلن للأنقياء، وأنت لسه موسى فيك خطايا وضعفات. أسترك بيدي حتى أجتاز. سيبني يا موسى أخلص المأمورية اللي ورايا، أنا ورايا أجتاز. هتجتاز يا رب؟ هجتاز الموت وهجتاز الظهور وهجتاز الزمن، وهاجي على الأرض وهتصلب وأفدي البشرية كلها، ساعتها هرفع إيدي عنك، مش محتاج أحط إيدي عليك وأسترك، خلاص بقى شوفني براحتك. لما أديك الغفران الخطايا وقيامة الأموات والحياة الجديدة والروح القدس، خلاص مش محتاج أسترك بيدي واجتاز من قدامك وتتفرج عليا من ورايا وتبقى يعني بصيص من جمال الأبدية. لا، ده في العهد الجديد الحكاية غير كده. ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى. وقال الرب لموسى انحت لك لحين من حجر مثل الأولين. شوفوا بقى حنية ربنا. طبعا لو واحد تاني كان ممكن يقول له خلاص بقى أنا اديتك وصاياي، اللي فاكرينه فاكرينه وخلاص انتوا ما تستاهلوش. قال له طب تعالى نكتبها تاني. نفس ربنا طويل قوي، بس المره دي قال له اعمل انت بايديك اللوحين يا موسى. ما احنا خلاص عرفنا ان الوصايا والناموس مش هيخلص الشعب، فاعملها انت يا موسى الحكايه دي. انا شايف حل تاني. فاهمين الفكره؟ ليه ربنا ما رضاش يعملها بنفسه تاني؟ المره الاولانيه كان عامل اللوحين بنفسه وكاتب بايده، وبعدين كل الناموس ده والوصايا دي اتكسرت، ما وصلتش لشعب الحاج. قال له خلاص اعملها انت يا موسى، اعملها لهم بس عشان ايه؟ تحجمهم وتظبطهم وتقلل خطاياهم لغايه ما اشوف لهم حل تاني. ايه الحل التاني؟ يجي المسيح بنفسه بقى عشان يفدينا، لكن الحل الاولاني ده مش نافع. الجميع زاغوا وفسدوا اعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، ولا اليهود ولا موسى ولا هارون، ما فيش ولا واحد نجح. فاكتب انا على اللوحين، يعني هنا قال له تعالى نعملها سوا، هات انت اللوحين وانا هكتب عليهم الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين الذين كسرتهما، وكن مستعدا للصباح. واصعد في الصباح الى جبل سينا وقف عندي هناك على راس الجبل. قال يعني وضب اللوحين وتعالى لي على الجبل بدري، ولا يصعد احد معك، وايضا لا يرى احد في كل الجبل، ما حدش قرب يا موسى، احنا متفقين. الغنم والبقر لا ترعى الى جهه ذلك الجبل، فنحت لوحين من الحجر كالاولين، وبكر موسى في الصباح وصعد الى جبل سيناء كما امره الرب، واخذ في يديه لوحي الحجر. فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب، فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب، الرب اله رحيم. ربنا بيتكلم تاني، بيمليه بقى دلوقتي ماشي. الرب اله رحيم ورؤوف بطيء الغضب كثير الاحسان والوفاء. كلام جميل قوي عن ربنا، كل اللي شايفين ربنا قاسي ومش فاهمين حاجة عن ربنا. الرب اله رحيم بطيء الغضب رؤوف وكثير الاحسان والوفاء، حافظ الاحسان الى الوف، يعني اللي يعمل معاه جميلة يشيلها له الوف السنين والوف من ولاده، يعني ربنا مش بيعوض كده واحدة بواحدة، لا لا لا، ده عنده بالكوم. غافر الاسم والمعصية والخطية، وده طبعا لسه شايفها في الشعب، ولكنه لن يبرئ براء. يعني ايه؟ يعني اللي ما يتوبش ملوش براء، ملوش بر، لكن خطاياكم لا اعود اذكرها اذا كان في توب وتشالت بدم المسيح، لكن لن يبرئ براء الشخص اللي هيغلط ويفضل في غلطه. مفتقد اسم الاباء في الابناء وفي ابناء الابناء في الجيل الثالث والرابع، طبعا ده بيخوفهم. يعني ايه؟ بصوا عمايلكم السودة هتقعد في ولادكم، لان ساعات الواحد ما يخافش على نفسه، يقول لك فيها يعني ما نسرق، يعني هيحصل لي ايه؟ طب ولادك؟ طب ما انا عايش في الخطيه في الزنا، طب ما يمكن الزنا يدخل بيتك، الكلام ده يخوف. طيب ما انا اشرب هيحصل لي ايه؟ طب ولادك يمكن يشربوا زيك. كتير الواحد عشان ما يخافش على نفسه او الخطيه تلهي، ساعات ربنا ينبهه انه حتى خطيتك هتقعد لك، يعني هتستمر في اولادك، ليه تشوف المرار ده؟ لكن ده مش معناه انه خطيتي انا يشيلها اولادي، لا، لكن اثار الخطيه ممكن تاذيني وتاذي اولادي. افرض واحد اتسجن، هل بيته ما اتضرش؟ طب ما اولاده اتضروا طبعا، سمعتهم راحت فين، وابوهم اللي كان بيصرف عليهم راح فين، وبقت شغلانه كبير. فهنا في كومبليكيشنز، يعني مضاعفات الخطايا. ادي فكره الافتقاد، هنا بيخوفهم ان يا جماعه خطيتكم وحشه، لكن لازم تهربوا منها وتتوبوا عنها وتبطلوها احسن هتقعد في الاجيال اللي جايه. ادي التخويف. طبعا بصوا يا جماعه، لانه في حزقيال ربنا لقى الشعب بقى يخاف قوي من الكلمه دي وبقى يتلكك بيها. يعني ايه؟ ما خلاص خربانه خربانه، ما انا غلطت يبقى اولادي هيشيلوا البلاوي. فقال لهم لا لا لا، انتوا فاهمين الحكايه غلط. وكانوا طلعوا عليها مثل يقولوه ايه؟ الاباء اكلوا الحصرم واسنان الاولاد درست. يعني عملوها الكبار وقعوا فيها الصغيرين، قال الكبار كلوا حصرم، حصرم ده حاجات ناشفه قوي، واسنان العيال هي اللي باظت. فقال لهم لا 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 تعودوا تقولوا هذا المثل، بطلوا تقولوا الكلام ده، لان كل واحد يحمل حمل نفسه، انتوا فهمتوها غلط. انا ما بقصدش ان الواحد يشيل حمل التاني، لا، ده كل واحد مسؤول عن خطيته، الولد مسؤول عن خطيته والاب مسؤول عن خطيته، لكن في استمرار لمضاعفات الخطايا عبر الاجيال. طبعا الكلام ده منطقي واضح وصدقنينا. طبعا كمان مقصود بيها ان الاجيال دي كلها الخطيه مستمره ومظلله عليها، لازم يجي واحد يشيل كل الكومه القديمه دي اللي هو ربنا يسوع المسيح. يعني الخطايا اللي عبر كل الاجيال مين شالها؟ ما حدش شالها غير لما جه ربنا يسوع شال كل الطابور اللي ورا. لن يبرئ ابراء، يعني ممكن الواحد يعمل خطيه ربنا يسامحه، لكن في مشاكل نابعه من الخطيه. يعني واحد سرق واتقفش، ما دي مشكله في حد ذاته، هنا الله لم يبرئه، لكن ممكن يتوب في السجن أو يتوب وقت القضية ربنا يسامحه، لكن لسه في قضية وفي مشاكل. فاهمين الفكرة؟ واحد كذب كذبة فخسر ناس، في مشكلة نتجت عن الكذبة، بس يمكن يتوب ربنا يسامحه. كويس، ما أهم ما في الموضوع أن ربنا يسامحه، لكن لن يبرئ إبراء. يعني إيه؟ يعني ستبقى أثار للخطايا. أصل ده يا جماعة لازم ربنا يقوله لنا، عشان إحنا ساعات ما بيهمناش الغفران قد ما بيهمنا الدنيا والمشاكل اللي فيه. إنه حال الإنسان لما يغلط حق ربنا جامد يعني يتمرر ويشوف المرار في أولاده، لكن ده مش معناه إن أولاده كانوا أبرياء وشالوا مرار تبوهم، لا، يبقى ربنا مش عادل هنا. لا، هم أولاده طالعين زيه، فغالبا يعني هم كمان يستهلوا العقاب، لأن ربنا رحمته واسعة قوي ولا يبرئ إبراء. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد. موسى لما لقى ربنا يعني بيكلمه سجد للأرض وقال إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا. تاني عمال يذن على نفس الطلب، خليك معنا من فضلك ما تسيبناش، لأنه عارف إن ربنا عاوز يسيبه. فإنه شعب صلب الرقبة، أنا يعني بيقول له أنا مش بدافع عنهم، هم فعلا متعبين. واغفر اسمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا، اعمل مننا ملكوت ليك. قال له بصراحة العينة اللي قصادي دي ما تنفعش خالص، ده كلهم يا موسى رقبتهم على النشف خالص، أنا هعمل ملكوت الله بس هيجي أوضبه بنفسي كده. لكن في الأول كان يعتبر إن ده ملك الله، لكن ربنا ما كانش مبسوط منه. من ساعة موسى وهو مش مرتاح لليهود، ما حد يفتكر إن ربنا كان متعصب لليهود أبدا. ده هو كذا مرة يقول له أفنيهم يا موسى، يقول له بلاش. ده اليهود فضلوا لغاية المسيح بس عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى والناس دول. لكن لما جه ربنا يسوع المسيح بقى أهم ما في التاريخ كله اترفض، خلاص كل اللي فاتوا بقى بصوا في الأرض. يقدر إبراهيم يقول لربنا يسوع المسيح عشان خاطر يهود؟ يهود إيه بقى؟ ده هم اللي صلبوا ربنا. يسكت على طول، يقول له إبراهيم سيبك من اليهود تبقى أبو كل الأمم، موسى سيبك من اليهود تبقى رئيس أنبياء كل الأجيال. يقول له خلاص يا رب، مقدرش أتكلم بعد اللي عملوه في ابنك الوحيد ده. فقال ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك، افعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، فرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب أن الذي أنا فاعله معك رهيب. أنا هعمل معك عمايل يا موسى، وهعمل بشعبك حاجات كل الأمم هتتكلم. شوف ربنا رجع تاني يوعد ويتكلم بحماس ويتبنى القضية، كل ده عشان موسى واقف قدام ربنا مش مخليه تراجع. يعني هخلص الدقون. احفظ ما أنا موصيك اليوم، ها أنا طارد من قدامك الأمورين والكنعانيين والحسيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لألا يصيروا فخا في وسطك. في حتة دايما تتعب الناس، حكاية من ربنا كان بيوصي الشعوب يفنوا بقية الشعوب، هي قضية أنه مش عاوز خلطة أبدا بين شعب ولاده وولاد العالم. انتوا عارفين النهاردة في الدراسات اللي بتهتم بموضوع الارتداد، ولادنا اللي بيسيبوا المسيح السبب الاساسي الخلطة الزائدة، دي في كل الدراسات ثبتت كده، انه يبقى الصديق الانتيم مش مسيح، ويبقى الشخص مش انتيم للكنيسة مش القريب للمسيح. مع الايام تلاقي خلاص اتفكت رباطاته بالكنيسة وبالمسيح، وابتدى صديقه يسحبه من غير ما يحس. كل القصص ماشية كده، كل الموضوعات ماشية بالطريقة دي، الخلطة الزيادة. احنا مش بنقول ما نعملش المجتمع، لكن مين الانتيم بتاعك، الانتيمت ريليشنز دي، ما ينفعش تبقى بره المسيح، ما ينفعش تخوف. فهنا كان ربنا مصر على الحتة دي، لألا يصيروا فخا في وسطك، مش عشان تجامل الشعوب يفضلوا تعوا وسطيكم وتضيعوا في الاخر. بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم، يعني أي إله وأي علامات لأي إله تاني تكسرها وتفنيها، فإنك لا تسجد لإله آخر لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم، فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء آلهتهن، ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. عمال يحذر. أنا هنط الآخر الإصحاح عشان وقتكم، عدد 27 معلش. وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات. يبقى ربنا كان بيملي يا جماعة، ما كانش بيكتب المرة دي عشان عارف ان هما مش هيلتزموا بيها، هو محضر خلاص بقى الورقة الرابحة هيجي بنفسه ويخلص. لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معكم مع إسرائيل، وكان هناك عند الرب 40 نهار و40 ليل. كده معناها كم مرة لغاية دلوقتي يطلع فوق؟ 3 مرات. أول مرة طلع زاغوا تحت، نزل كسر لوحين الشريعة، طلع 40 يوم و40 ليلة يتوب قدام ربنا، وبعد كده نزل رجع يقول له تعالى لي تاني نعمل اللوحين على رواقه. فاهمين ازاي؟ شوفوا في الثالثة بقى هيحصل ايه. لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر. وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوح الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه. شوفوا بركات الوقفة قصاد ربنا، بركات الصوم والصلاة. دايما الأباء يتكلم على الحتة دي، دي بركات الصوم والصلاة. تلاقي الواحد في آخر 40 المقدسة لو واخدها جد وبيصوم كتير وبتناول كتير وبيصلي كتير، تلاقوا وشه ابتدى ينور. وشه ابتدى ينور مش لازم بالدرجة دي، لكن في نوع من السلام، في نقاوة، في نعمة، في هدوء، في بركة في حياته. فعلا الكنيسة اللي بتعلمه لنا مأخوذ من الكتاب. فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع، فخافوا أن يقتربوا إليه. فدعاهم موسى فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى، وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا، عشان يعرفوا يتكلموا معاه اضطر يجيب شال كده ويحط على وشه عشان لما يقربوا يتكلموا ما يبقوش قادرين عشان الشمس اللي طالعه منه دي. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج. خلي بالكم موسى من محبة ربنا ليه بقى يديله طعم العهد الجديد. ده اللي هيقوله بولس، يقول يا جماعة عند قراءة العهد العتيق ما زال البرقع موجودا. يعني ايه اللي معطل اليهود النهاردة؟ ايه؟ ان هم يؤمنوا بالمسيح، ان في برقع مغطي على قدامهم فمش قادرين يشوفوا مجد ربنا. ولما يرجع موسى ربنا بيرفع البرقع، ده احنا بقى في العهد الجديد، احنا موسى الجديد اللي بيرفع البرقع ويكلم ربنا عيني عينك. فاهمين الفكرة؟ يعني في غطاء على العهد القديم، بمعنى ان في برقع بيعطل رؤية مجد الله. البرقع ده يميز العهد القديم. اليهود كان عندهم الكتاب وعندهم النبوات ومش شايفين، لكن موسى بالروح لما قرب من ربنا خالص اترفع البرقع وبقى بين ربنا وبينه رفع البرقع. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. فإذا رأى بني إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. بولس عامل فيها كورنثوس الثانية 3، عامل مقارنة بيننا وبين موسى واللقاء بيننا وبين ربنا. فبيقول بصراحة احنا دلوقتي أحسن من موسى، احنا مش ما عندناش برائع، واحنا بنكلم ربنا عيني عينك وبندخل على هيكل عيني عينك. هيجي سؤال، طب امال ليه وشنا مش بينور زي موسى مع ان احنا واخدين كرامة ومجد واقتراب اكتر من موسى؟ فيقول آية غريبة خالص، يقول لان الممجد لم يمجد من هذا القبيل بسبب المجد الفائق. كلمة غريبة شوية. لو كورنثوس الثانية 3 عدد 10، فبيقول إن كانت خدمة الدينونة مجدا، يعني خدمة موسى دي في الآخر انتهت بدينونة الشعب ولكن كان ليها مجد، فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر بتاعت العهد الجديد في مجد. يعني عزنا احنا النهاردة أحسن من زمان، طب مش باين علينا ليه النعمة اللي كانت على موسى؟ فيقول لأن الممجد أيضا بتاع النهاردة لم يمجد من هذا القبيل من هذا الشبه بسبب المجد الفائق. يعني ايه؟ يعني شوفوا، ان كان موسى بينور وشه يخلي الناس مش قادره تبص فيه، لو على هذا المستوى هنمجد في العهد الجديد، ده الناس مش بس مش هتقدر تبص في وشنا، ده الناس ممكن تموت لو شافت المجد اللي جوانا. فربنا لا يمجدنا من هذا القبيل، يعني احنا لينا مجد وكرامه كل ده يبقى في السماء هيبان، لكن مجدنا وكرامتنا بسكن الروح القدس اللي فينا ربنا مخبيه ومش عاوز يمجدنا على شبه مجد موسى بسبب المجد الفائق. فهمتوها ولا صعبة؟ يعني ايه؟ مش دي الطريقة اللي ربنا بيمجدنا بيها دلوقتي، مش ان وشنا ينور، لا، قال في بقى حاجات في السماء احلى من كده. يعني مجد فائق فمجد موسى وعلمعان وشه مش دي الطريقة اللي ربنا بيظهر بيها مجد العهد الجديد. ادي المعنى ببساطة. لكن مجد العهد الجديد اعظم من مجد العهد القديم، والعز اللي احنا فيه اعظم من عز اليهود بكتير. لإلهنا كل مجد وكرامة.